الانحطاط إلى الرذائل سهل ولكنه ماذا مرد. إن كنت عاصيا الحسين نجات، إن كنت مسترشدا الحسين هو الهادي. فإذا أردت أن تتخذ صديقا أثر غضبه، إن رأيته حليما اتخذه صديقا وإلا لا خير فيه.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول الشفاعة، هذه القاعدة التي حقيقة أملنا في عرصات القيامة. أحدنا لا يعلم ماذا سيجري عليه، غير المعصوم لا يمكنه الجزم بما سيجري عليه يوم القيامة، كما يقول القرآن خافضة رافعة. كم من الذين كانوا في دار الدنيا يظن أنه على خير، ننبئكم بالأخسرين أعمالا. من هم هؤلاء؟ مضمون الآية: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ماذا نصنع بهذه الطائفة؟ من هو على ضلال، من هو على باطل. الآن الضلال الاعتقادي في محله، هذا نعم أعظم الخسران. كلامنا في إنسان مثلا يرى نفسه على خير، وإذا بليلة القبر والمساءلة يكتشف أن له الثغرات الكبار في حياته. المهم، من كان على عقيدة صحيحة متوليا للنبي وآله محبا لهم يراقب نفسه إجمالا، ولكن انكشف يوم القيامة أنه كذا، حسناته سيئاته غالبة. هذا الإنسان في معرض الشفاعة. هنا بحث عقائدي سريع في هذه الدقائق: كيف نجمع بين قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وبين ما دل على الشفاعة، الشفاعة لله، فكيف ننسبها للنبي وآله؟ الجواب: الشفاعة الأصلية كما يقال، الشفاعة بالذات لله عز وجل. ولهذا الآية تقول بعدها: له ملك السماوات والأرض هو الذي يشفع. ولكن ما المانع أن يأذن للبعض أن يشفع؟ والقرآن مليء بهذه المضامين، المضامين الدالة على أن الشفاعة جائزة بإذن. منها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لو لم يكن هنا إذن أو لم يكن هناك الشفيع، لماذا رب العالمين يستثني المأذونين؟ في آية أخرى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. في آية أخرى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. في رواية عن أهل البيت مفسرة بالمفسرة بالأئمة عليهم السلام: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. هذه الآيات لا تكفي لتوضيح قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. كم يكون الإنسان جاهلا يأخذ بآية يحفظ شيئا ونسي أشياء. إذن مبدأ الشفاعة مبدأ ثابت اتفاقا في شرح مسلم النووي له كلمة يقول مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا. العقل يقول جائز اتفاقا. الشفاعة أمر فطري حتى منكر الشفاعة عندما تتعقد له معاملة في الدوائر يجعل شفيعا واسطة كما يقال. طفل صغير سنتين وثلاث لا يعقل، أبوه يضربه يغضب عليه، يذهب إلى أمه يطلب الشفاعة ليصلح، نعم لتصلح بينه وبين أبيه. قضية عقلية فطرية يقول ووجوبها سمعا بصريح الآيات وبخبر الصادق. القضية عقلا ممكنة، وأما نقلا وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة. الذي ينكر الشفاعة هو المسكين، لأن النبي يقول من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي يوم القيامة. يضرب على رأسه منكر الشفاعة يتوقع الشفاعة. هذه أول عقوبة له، الحرمان من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا مبدأ مسلم، ولكن إخواني ليس معنى ذلك أن يتراخى أحدنا. إنسان والده وجيه في المملكة، هذا الإنسان لا يقصر في الدراسة على أمل أن يشفع له والده، يقرأ يتقن إلى آخره. الآن إن تفاجأ بالرسوب كما يقال يستعين بالشفيع. إذن لا تتكل على شفاعة الشفيع، هذا من موجبات التقصير في العمل. وثانيا، من قال لك بأن الشفاعة دائما للخلاص من النار؟ اجعل الشفاعة لنيل الدرجات العليا في الجنة. اجعل ملفك نظيفا صافيا، يوم القيامة تقول يا أمير المؤمنين اجعلني في درجتك ودرجة أولادك، ادخر الشفاعة للمقامات العليا. هذا إمامنا الصادق عليه السلام يركز على هذا المفهوم. نحن نتوسل ونستشفع بأئمتنا، وأئمتنا لهم كلمة الفصل. أولا المستخف بالصلاة كما تعرفون جميعا لا تناله الشفاعة. الرواية نبوية وصادقية منقولة عن النبي لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته. والإمام الصادق عليه السلام ساعة الوفاء أيضا قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. رواية أخرى أيضا عن الصادق عليه السلام في هذا المجال، اعلموا أنه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك. الآن ماذا نصنع؟ فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه. يعني اسعى اعمل اطلب من الله عز وجل الرضا. الآن في مقام العمل فشلت، نعم شفاعة الشافع تأتيك لاستنقاذك. طبعاً هذا الذي قلناه في كفة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، له شفاعة لا تتصور يوم القيامة، نبي الرحمة، رحمته شملت كفار قريش يوم الفتح، فتح مكة، فكيف بي وبأمثالي نحن الذين نحب ذريته، نبكي على مصائبهم، نقيم عزاءهم. المهم لنا أمل بشفاعة المصطفى محمد. الإمام الباقر يبشرنا بهذه الشفاعة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. النبي ما الذي يرضيه من العطاء؟ يرضيه الحور العين أو القصور؟ هذا مسلم. الذي يثلج قلب المصطفى، الذي يرضيه، يقول إمامنا الباقر: الشفاعة، والله الشفاعة، والله الشفاعة. الذي يريح النبي ويرضيه يوم القيامة مقام الشفاعة. نعم، ذلك المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أيضا مفسر بالشفاعة. ولكن النبي أيضا يقول: والله لا تشفعت في من آذى ذريتي. منكر الشفاعة لا تناله، من آذى الذرية لا تناله الشفاعة. كذلك من نصب العداء لهم، لو أن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، الرواية عن الصادق عليه السلام، شفعوا في ناصب ما شفعوا، لو شفعوا أصلا هذا خارج عن دائرة الشفاعة، بل عن دائرة الإسلام. رواية أخيرة في مجال الشفاعة، هذه الرواية نعم أيضا تعرفنا مقام المصطفى صلى الله عليه وآله. أحدهم باسم أبي أيمن، البعض لم يكن مؤدبا في مقافي قبال أئمة أهل البيت، لو ابتليت بمجادل، ابتليت بمستهزئ، تذكر أئمة الهدى عليهم السلام. هذا أبو أيمن قال لإمامنا الباقر عليه السلام: يا أبا جعفر، تغرون الناس وتقولون شفاعة محمد شفاعة محمد، يعني أنت بكلامك هذا تغش الناس وتدعوهم للمعصية. انظر إلى عظم الجسارة من هذا المسكين. فغضب الإمام حتى تربد وجهه، تغير لونه، وقال: ويحك يا أبا أيمن، أغرك إن عف بطنك وفرجك؟ تعمل بعض الصالحات تترك بعض المحرمات، انتهى الأمر. أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد. يصبر في عرصات القيامة عندما ترى أهوال القيامة، تعلم أنك بحاجة إلى شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم أدلنا شفاعته، وأمتنا على سنته، وأوردنا حوض وصيه، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. أبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.